محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ذلك لمن خشي العنت فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقول ربنا جل جلاله والمحصنات من النساء عطفا على ما مضى ذكره من أنواع المحرمات حين قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية، والمحصنات هاهنا بمعنى المتزوجات، فكل امرأة متزوجة فحرام على المسلم أن يتعرض لها أو أن يحاول الاتصال بها بما يكون بين الأزواج. وقد كان في الجاهلية معروفا نوعان من النكاح: النوع الأول ما يسمى بنكاح الاستبضاع، أن يقول الرجل لامرأته اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، فإذا فعلت فإنه يعتزلها حتى يستبين حملها منه، وإنما كانوا يفعلون ذلك رغبة في نجابة الولد، يعني لأن ذلك المستبضع منه ذكي أو فصيح أو شجاع أو فارس أو غير ذلك من الصفات التي يتمادح بها الناس. والنوع الثاني يجتمع الرهط دون العشرة إلى امرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت فإنها تدعوهم جميعا، لا يستطيع أحدهم أن يمتنع، فتنظر إلى أشبههم به فتقول له هو ولدك يا فلان، فلا يستطيع أن يمتنع منه. هذا النوع من التشريك والبهيمية بأن يشترك أكثر من رجل في امرأة واحدة هو ما تمارسه الجاهلية المعاصرة وما تدعو إليه الاتفاقات الأممية مما يسمونه بالأسرة متعددة الأنماط، أن يكون في أسرة امرأة ولها عدة رجال، أسرة أخرى تتكون من رجلين، وأسرة ثالثة تتكون من امرأتين، إلى آخر هذه الفوضى التي يدعون لها. الإسلام منع من ذلك كله، فالمرأة المتزوجة لا يتعرض لها، واستثنى ربنا جل جلاله من ذلك صنفا وهو ما وقع عليه الاسترقاق. قال جل من قائل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني لو وقعت حرب بين المسلمين والكفار، نحن لا نتكلم عن حرب بين مسلمين ومسلمين، لو كان هناك فئة باغية حملت السلاح وأخافت السبيل وفعلت ما فعلت وجرد الحاكم جيشا لقمعهم و القضاء على فتنتهم، فهؤلاء لا يسترق أسيرهم ولا يتبع فارهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقسم فيئهم كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام عن حرب بين المسلمين والكفار، الحرب عندنا معشر أهل الإسلام تحكمها مبادئ وقيم، ومن هذه المبادئ أننا لا نقتل شيخا كبيرا ولا طفلا وليدا ولا امرأة ولا نقطع شجرا مثمرا ولا نخرب عامرا ولا نعقر بعيرا إلا لمأكله، ونحو ذلك من المعاني الأخلاقية والمبادئ الإنسانية. فلو أن هذه الحرب حصلت فأخذ جماعة من النساء أسيرات، فهؤلاء كما مضى الكلام مرارا يمكن المن عليهن بغير فداء، ويمكن مفاداتهن بأن يؤخذ الفداء في مقابل إطلاق سراحهن، ويمكن كذلك استرقاقهن فيكن ملك يمين ويقسمن على المقاتلين أو على المجاهدين. في هذه الحالة الواحدة منهن إن كانت حاملا فإنها لا توطأ حتى تضع حملها، وإن كانت غير ذات حمل فإنها تعتد بحيضة يعرف من تلك الحيضة براءة رحمها. ثم بعد ذلك يجوز لهذا السيد أن يستمتع بها بملك يمينه لأنها صارت ملك يمين، وهذا هو الذي تكرر في القرآن حين قال ربنا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يعني هؤلاء الأسيرات اللائي صرن سبايا مسترقات مطلوب منا أن نطعمهن مما نطعم، وأن نلبسهن مما نلبس، وألا نكلفهن ما لا يطقن. لكن بعد ذلك حاجة المرأة ليست فقط طعاما وشرابا، وإنما هناك الحاجة الفطرية، حاجتها إلى الرجل كما قال ربنا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فمن هنا أباح الإسلام الاستمتاع بهن بملك اليمين وقد اتفق أهل العلم على جواز وطء من كانت ملك يمين فيما لو كانت كتابية يهودية أو نصرانية. ثم بعد ذلك اختلفوا فيما لو كانت كافرة غير كتابية، لو وقعت حرب بين المسلمين وبين المجوس عبدة النار، أو بين المسلمين وبين البوذيين عبدة الأصنام، أو بين المسلمين وبين الملاحدة الذين يقولون لا إله والحياة مادة. فلو أن امرأة كافرة غير كتابية وقعت في أسر المسلمين وصارت ملك يمين، فهل يجوز وطئها أم لا؟ جمهور العلماء على أنه لا يجوز، لا يجوز وطئها لعموم قول الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولعموم قول الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقوله جل جلال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فهذه الكافرة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر لا يجوز وطئها لا بالنكاح ولا بملك اليمين. وذهب جماعة من أهل العلم إلى الجواز، أولا لعموم قول الله عز وجل أو ما ملكت أيمانهم، ولم يخص كتابية من غيرها. ثم ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جل حروبه كانت مع من؟ كانت مع المشركين، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم منع الصحابة من وطء ما ملكت أيمانهم من أولئك المشركات. ثم يعني مثلا مر معنا بالأمس قضية سرية أوطاس أولئك القوم من هوازن وثقيف الذين تحصنوا في ذلك الوادي، فأرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أبا عامر الأشعري فحاربهم واسترق منهم نساء رجع الجيش بقيادة أبي موسى بعد استشهاد عمه رضوان الله عليهما. فهؤلاء كن مشركات لم يكن كتابيات. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما منع الصحابة من أن يملكوهن وأن يطؤوهن. وقل مثل ذلك لما غزا المسلمون بلاد فارس في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعلوم بأن الفرس ما كانوا يهودا ولا نصارى، بل كانوا مجوسا عبدة النار. ومع ذلك لم ينقل بأنهم أي الصحابة قد منعوا من وطء أولئك المجوسيات. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله ومثله العلامة الشيخ محمد الأمين في أضواء البيان قد قالوا بأن الصحيح جواز وطء ما كانت ملك يمين ولو لم تكن كتابية. قال الله عز وجل: محصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، أي قد فرض الله عليكم ذلك فلا تتعدوه. ثم قال: وأحل لكم أو وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني كل من عدا من ذكرنا وممن ذكرتهن السنة فإنهن حلال. فالحلال أوسع بكثير من الحرام، يعني الحرام ليس إلا أصنافا معدودة، سواء كان في المطاعم، في المشارب، في الملابس، في المناكح، لكن الحلال هو الأكثر وهو الأعظم، ورحمة الله واسعة. ولذلك أيها الإخوان، بعض الناس الآن يسأل يقول: زوجة عمي هل يجوز لي أن أتزوج بها بعد فراقه إياها أو بعد هلاكه عنها، أو زوجة خالي أو زوجة أخي؟ أو نقول له: قال الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما دون ذلكم، ما دون المذكورات في هذه الآية وفي الآية التي قبلها. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أن تطلبوا نكاح هؤلاء النسوة باذلين مهورهن من أموالكم حال كونكم طالبين الإحصان للمسافحة. والمسافحة الزنا والعياذ بالله، أن يكون غرض الإنسان قضاء وطره واستفراغ شهوته وسفح مائه، لا غرض له من وراء ذلك في إقامة بيت أو تأسيس أسرة أو عمارة أرض بطاعة الله أو استجابة لأمر الشرع، هذا كله لم يرد له على بال. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. ثم قال الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، أي مهورهن، سواء كانت تلك المهور نقودا أو كانت تلك المهور متاعا أو كانت تلك المهور منفعة، يشملها قوله جل جلاله أجورهن. والاستدلال بهذه الآية على جواز نكاح المتعة صنيع الجهال، وقد مضى معنا بأن الاستدلال بقراءة أبي وابن عباس وسعيد بن جبير والسدي رحمة الله عليهم: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، بأن ذلك يرد عليه من وجوه أربعة: أن هذه الألفاظ ليست قرآنا بإجماع المسلمين فبطل الاستدلال بها، ثم على فرض أنها خبر آحاد فهي منقوضة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على المنع والتحريم، ثم الروايات المتتابعة عن علي بن أبي طالب وسبرة بن معبد الجهني وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة وأخبر بأنه حرام إلى يوم القيامة. بعض العلماء يقول كان التحريم يوم خيبر، بعضهم يقول كان يوم الفتح، وبعضهم يقول قد نسخت مرتين، فهي حرام بإجماع المسلمين، نكاح المتعة حرام بإجماع المسلمين. وأيضا أيها الإخوان، مما يرد به على هؤلاء بأن نكاح المتعة يتعارض مع قول ربنا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالمنكوحة نكاح متعة ليست ملك يمين، وكذلك ليست زوجة، لأنه لا يقع عليها طلاق ولا تعتد ولا ترث حتى في مذهب الرافضة. فلذلك لا هي زوجة ولا هي ملك يمين. فمن ابتغى نكاح المتعة فإنه من العادين الذين قال الله فيهم: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فهذا المهر مفروض عليكم أيها الرجال بذله، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، زدتم أو نقصتم لا حرج. لو أن الرجل أراد أن يزيدها على الفريضة التي التزمها، أو أن المرأة أرادت أن تنقص وأن تعفو عن بعض ما وجب لها، فلا حرج في ذلك ولا جناح. قال الله عز وجل: فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة. ثم ختم الآية ببيان علمه وحكمته جل جلاله: إن الله كان عليما حكيما. ثم قال جل من قائل: ومن لم يستطع منكم طولا. الطول أيها الإخوان القدرة والسعة والغنى، القدرة والسعة والغنى. وأصل الطول كما قالوا من الطول، فالطول يطلق على ما كان حقيقة وهو امتداد القامة. يقال: تطاول فلان، أي تمطى من أجل أن ينال ما عجزت عنه يده. تطاول فلان، فيقال طال فلان أو طال الطفل طولا للشيء المحسوس للقامة. ثم بعد ذلك يقال الطول فيما كان من سعة وغنى ويسار، فهو معنى مجازي. قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا، أي غنى وسعة وقدرة، أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات هنا بمعنى الحرائر، مضى معنى الكلام في أن المحصنات إما أن تكون بمعنى الحرية كما في هذه الآية، أو بمعنى العفة كما في قوله محصنات غير مسافحات، أو تكون بمعنى التزويج كما في قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، بإجماع القراء الصاد فيها مفتوحة، المحصنات أي المزوجات. أما ها هنا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، قرأها الكسائي بالكسر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، وقرأها كذلك بالكسر حيثما وقعت منكرة أو معرفة في القرآن: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. على قراءة الفتح المحصنات اللائي أحصن إما بالحرية أو بالتزويد أو بالعفة، أي أحصن أزواجهن إياهن بالزواج. وأما على قراءة الكسائي المحصنات، أي أحصن أنفسهن بالعفاف لكونهن حرائر، أو أحصن فروجهن بالتزويج. أحصن اسم فاعل. ومن لم يستطع منكم غنى وسعة، أن ينكح الحرائر المؤمنات، قال الله عز وجل: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يعني يجوز للإنسان الذي لا يملك مالا يستطيع به أن ينكح مؤمنة حرة، فيجوز له أن ينكح مؤمنة أمة. قال الله عز وجل: من فتياتكم، أي من إمائكم. لكن القرآن الكريم يعبر بالفتاة، وأيضا في السنة التعبير عن العبد بالفتى، بالفتى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتايا وفتاتي، وليقل فتايا وفتاتي. فالعبد يقال له فتى وغلام، والأمة يقال لها فتاة وجارية. قال ابن عاشور رحمه الله: وهذا من باب علاقة اللزوم، يعني من باب المجاز والعلاقة بينهما اللزوم. قال: بجامع أن العبد والأمة يستعملان في الخدمة مثل ما يستعمل الصغار الفتى والفتاة. وكذلك من ناحية اللامبالاة، يعني أحيانا يتكلم معك الصغير وأنت ما لا تبالي به. قال: فالجامع بينهما هذه الصفة، الخدمة وعدم المبالاة. ولذلك يقال للعبد فتى وغلام، ويقال للأمة جارية وفتاة. قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي الحرائر المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم قال جل من قائل: والله أعلم بإيمانكم، يا أيها الناس عليكم بالظواهر، ولا تحرصوا على أن تفتشوا البواطن، لأن الإيمان حقيقته معنى يسكن في القلب ولا يطلع عليه إلا رب العالمين جل جلاله. ولذلك ليس مطلوبا منا الاستقصاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد لما قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: يا رسول الله، ما قتلها، ما قالها إلا تعوذا من القتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن صدره؟ قال: لا. قال له: فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى قال أسامة: تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ. وأيضا لما جاء رجل فأساء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، استأذن بعض الصحابة في قتله، فقال: لا، لعله يكون يصلي. فقال له الصحابي: يا رسول الله، كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: إني لم أؤمر أن أنقب عما في قلوب الناس. يعني نحن نأخذ الناس به الظواهر، أما السرائر فنكل علمها إلى علام الغيوب، كما قال جل من قائل: يوم تبلى السرائر. أما في الدنيا فالمقياس هو الظواهر. ولذلك قال الله عز وجل: والله أعلم بإيمانكم. ثم قال: بعضكم من بعض، بعضكم من بعض، يذكرهم جل جلاله بأنكم أحرارا وعبيدا وإماء وحرائر، كلكم ترجعون في آخر الأمر إلى أب واحد وأم واحدة. وهذه جاءت ردا على العرب الذين كانوا يستنكفون أشد الاستنكاف من نكاح الإماء، بل كانوا يرون هؤلاء الأعبد وأولئك الإماء وكأنهم ليسوا من بني آدم، ما عندهم حقوق ولا يأبهون لهم ولا يلتفتون إليهم. حتى جاء الإسلام بمثل هذه المعاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، أي خدمكم، أطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه يجلد عبدا له، النبي عليه الصلاة والسلام جاء من خلفه فقال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود فالتفت الرجل فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقال أبو مسعود هو حر يا رسول الله قال أما لو لم تفعل للفحتك النار فالإسلام جاء أولا جريا على معتاد الأمم في استرقاق أولئك الأسارى يعني كان هذا عرفا شائعا بين الأمم في استرقاق الأسير ما يمكن لشريعة الإسلام أن تأتي من أول يوم فتقول بأن الرقة ممنوع عندنا سيجرئ ذلك الأمم عليها لا بد من المعاملة بالمثل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فلم يجعل للإسلام بابا يسترق منه بنو آدم سوى باب واحد وهو باب الجهاد ولم يجعل للرق إلا سببا واحدا وهو الكفر ثم بعد ذلك فتح أبواب العتق فجعل أولا مفتاح القلوب الإسلام يخاطب القلوب من أعتق امرأ مسلما أعتقه الله من النار كل عضو بعضو ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتقه الله من النار كل عضوين بعضو وجعل عتق هذه الرقبة سببا لاقتحام العقبة فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة وفي القراءة الأخرى فك رقبة ثم أيضا المفتاح الثاني خزينة الدولة جعل الإسلام عتق الرقاب مصرفا من مصارف الزكاة الثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب فالرقاب يعتقون من مصرف الزكاة ثم مفتاح ثالث للعتق وهو مفتاح الكفارات الله جل جلاله جعل عتق الرقبة في كفارة الحنث في اليمين المنعقدة وكفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وغير ذلك من الكفارات فهذه كلها أبواب للعتق واسعة طيب في أثناء المحنة محنة هذا الرقيق كونه مسترقا الإسلام يأمر بحسن معاملته يأمر بالإحسان إليه يقرن حق هذا الرقيق بحق الوالدين وذوي القربى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وآخر ما بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سكرات الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب هذا في أثناء محنة هذا الرقيق الإسلام لو جعل لك هذه الأمة فاستمتعت بها فيمنعك من بيعها فيما لو ولدت لو أنها ولدت فقد صارت أمة ولد لا يجوز بيعها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد فها هنا ربنا جل جلاله يذكرنا بأن هذه الأمة التي يستنكف الناس من نكاحها هي في نهاية الأمر أخت لنا في الإنسانية بعضكم من بعض قال فانكحوهن همزة وصل من نكح ينكح فانكحوهن بإذن أهلهن أي ملاكهن وهذا أيضا من باب التخفيف ما قال بإذن ساداتهن ولا قال بإذن ملاكهن بل قال بإذن أهلهن ومنه حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها قالت يا رسول الله فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء لهم فأبى أهلها فانكحوهن بإذن أهلهن. إذن من بيده عقدة النكاح بالنسبة للأمة هو مالكها. فانكحوهن بإذن أهلهن. قال الله عز وجل وآتوهن أي أعطوهن أجورهن أي المهور. هذه الأمة التي تريد أن تتزوج بها لا بد أن تبذل لها مهرها كاملا. لا تقل هي أمة فتماطلها أو تأكل حقها، لا. وقول الله عز وجل أجورهن، الإضافة هنا ليست إضافة تمليك بل هي إضافة اختصاص، فإن الأمة أو العبد لا يملك، وإنما هو وماله لمن؟ لسيده. فمهرها في حقيقة الأمر يؤول إلى سيدها، لكن الله عز وجل أضاف الأجور إليهن إضافة اختصاص، مثل ما تقول هذا سرج الفرس، هذا السرج للفرس، فهل الفرس يملكه؟ لا، وإنما يختص به. قال الله عز وجل فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي بالمعروف شرعا وعرفا، وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات أو محصنات في قراءة الكسائي، محصنات غير مسافحات، محصنات أي عفيفات متزوجات غير زانيات ولا عاهرات، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. الأخدان جمع خدن، جمع خدنة، وهو ما يعرف في لسان الناس اليوم بالصديق أو العشيق، يعني كان العرب والعياذ بالله عندهم الفاحشة على نوعين، الفاحشة الظاهرة وهن النساء اللائي يجعلن على بيوتهن رايات يعرفن بهن بها يقال لهن ذوات الرايات، ثم الفاحشة الباطنة وهو أن تتخذ المرأة خدنا خدنا، وكان هذا في الإماء فاشيا، أما الحرائر فكنا يستنكفن عن ذلك. ولذلك هند بنت عتبة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منهن البيعة على ألا يزنين قالت مستنكرة أو تزني الحرة أو تزني الحرة. فها هنا الله جل جلاله قال ولا متخذات أخدان، وهذا المعنى أشار إليه حين قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها هو الزنا العلني، وما بطن اتخاذ الصديق والعشيق في السر. فالله جل جلاله أمر هؤلاء الإماء بأن يكن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ثم قال سبحانه فإذا أحصن، فإذا أحصن قرأ شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر فإذا أحصن بالبناء للفاعل، أما على قراءة الجمهور فإذا أحصن المعنى فإذا أحصنهن أزواجهن، أحصنهن أزواجهن. وأما على قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر فإذا أحصن أي أحصن فروجهن بالزواج. قال سبحانه فإذا أحصن، فإذا أحصن، فإن أتينا بفاحشة أي بزنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أيها الإخوة الكرام، قد علمنا من نصوص القرآن والسنة أن عقوبة الزانية قد استقرت في شريعة ربنا على أن البكر إذا زنى من ذكر أو أنثى فإن عقوبته جلد 100 وتغريب عام. أما الجلد فبالإجماع فبالإجماع، وفي التغريب كلام حنفية رحمهم الله يرون بأن هذه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ولا بد أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ، ولذا لا يقولون بالتغريب. وكذلك بالنسبة للمرأة في تغريبها خلاف. لماذا؟ لأن علماءنا رحمهم الله قالوا لو أنها غربت فلا يجوز سفر المرأة بغير محرم، فلو أننا غربنا معها محرمها يكون في ذلك عقوبة لغير الجاني، والله جل جلاله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب إذا كان الزاني محصنا ثبت دخوله في نكاح صحيح من رجل أو امرأة فما هي عقوبته؟ الرجم بإجماع المسلمين. وفي الجلد خلاف، يعني هل يجمع له بين الجلد والرجم؟ عملا بحديث عبادة بن الصامت والثيب بالثيب جلد 100 وتغريب عام، وبقصة علي رضي الله عنه مع شراحة الهمدانية وهي في صحيح البخاري أنه جلدها يوم الخميس ثم رجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هنا الله جل جلاله حدثنا عن الإماء، لو أن هذه الأمة قد تزوجت ثم بعد ذلك وقعت في فاحشة، قال الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وقد أجمع العقلاء على أن الرجم لا يتنصف، لأن الرجم غايته الموت، والموت لا يتنصف، يعني ما يمكن نرجمها وإنما موتها نص موتها، هذا ما يتأتى. فلم يبقى حمل الآية إلا على الجلد، بمعنى أن الله عز وجل يخبرنا أن الأمة إذا زنت فإن حدها 50 جلدة، فعليهن نصف ما على الحرائر الأبكار إذا زنينا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولو أن سائلا سأل قال هذه مؤمنة وتلك مؤمنة فكيف يفرق في العقوبة والجرم واحد؟ هذه زنت وهذه زنت، فكيف نجلد هذه 100 ونجلد هذه 50؟ قال أهل العلم العلة في ذلك أن العقوبة على قدر النعمة، العقوبة على قدر النعمة، هذا المعنى تجدونه في قول ربنا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 2 ضعف وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها 2 مرات. فهذه الأمة لما كانت مستخدمة مستأجرة ترسل ها هنا وتذهب هنالك وعندها خلطة بالرجال، ولربما يتعرض لها من يغويها، كما قال عمر رضي الله عنه إن الأمة قد ألقت فروة رأسها من وراء دارها، ولا يعني بذلك فروة الرأس المعنى الظاهر، وإنما ألقت قناعها وحياءها، ويحصل لها من الخلطة ومن ملابسة الرجال ومن الانبعاث في الأعمال ما لا يحصل للحرائر. ولذلك خفف الله عز وجل في شأن الأمة فيما لو وقعت فيه الفاحشة، قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وبعض العلماء أيها الإخوة الكرام يقول ليس المراد من الآية هو مطلق العذاب للأمة، لا، الأمة المتزوجة فقط، أما غير المتزوجة لو أنها فحشت فإنه ليس في حقها حد وإنما عقوبة مطلق عقوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثم إذا زنت فليجلدها ثم إذا زنت فليجلدها ثم إذا زنت فليبيعها ولو بضفير. فليجلدها ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا قدرا معلوما وإنما يعاقبها عقوبة تردعها. إذا تكرر منها الزنا بعد المرة الثالثة معنى ذلك أن هذا عيب مؤثر يبيعها لكن بشرط بيان هذا العيب. واضح أيها الناس؟ ومن أعجب المذاهب في ذلك مذهب الظاهرية فإنهم قالوا بأن الآية قالت فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب معنى ذلك أن الأمة المتزوجة تجلد 50 جلدة. طيب غير المتزوجة؟ قالوا تبقى على ظاهر الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا من أعجب يعني المذاهب وأغربها، لكن من عرف مذهب الظاهرية لا يستغرب، فإنهم مثلا لما سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، قالوا الولوغ في اللغة هو إدخال الفم، أما لو أدخل رأسه أو يده أو رجله أو ظهره أو بطنه فإن الماء يبقى كما هو طاهرة، هذا جمود. وأيضا لما سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، قالوا هذا نهي عن البول فيه، لكن لو بال في إناء ثم صبه في ذلك الماء لا مانع أن يغتسل فيه. ومثله أيضا لما سمعوا البكر تستأذن وإذنها سكوتها، قالوا معناه يجب أن تسكت، أما لو قالت نعم أنا موافقة زوجوني لا ما ينفع لازم تسكت، يعني هذا نوع من الجمود على الظاهر، والله يغفر لنا ولهم. ففيهم علماء يعني كبار، لكن الله عز وجل قضى باستيلاء النقص على جملة البشر، ليس هناك أحد كامل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل راد ومردود عليه، كل يخطئ ويصيب. نرجع إلى الآية، قال الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك الإشارة لماذا؟ لقوله تعالى نعم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. ذلك أي نكاح الإماء لمن خشي العنة منكم. ما هو العنة أيها الإخوان؟ المشقة. قالوا وهذه ذكرها الألوسي رحمه الله بأن العنة أصله كسر العظم بعد جبره، يعني عظم قد انجبر ثم انكسر ثانية، وتجدون هذا اللفظ يتكرر في القرآن كقول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وقال جل من قائل لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، وقال جل من قائل ولو شاء الله لأعنتكم أي أوقعكم في المشقة، وقال جل من قائل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فالعنة المشقة. ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني يا مسلم لا يجوز لك نكاح الأمة إلا بشرطين، الشرط الأول عدم القدرة على نكاح الحرة، والشرط الثاني أن تخشى على نفسك العنت أي الوقوع في الحرام، تخشى على نفسك أن تلحقك المشقة، ولا مشقة أعظم من الوقوع في المآثم من انتهاك محارم الله عز وجل. ذلك لمن خشي العنت منكم. ولو أن سائلا سأل لماذا شرط ربنا هذين الشرطين؟ لأن الإنسان لو تزوج أمة سيؤدي ذلك إلى استرقاق ولده، فإن الولد الذي ينتج من ذلك الزواج يكون رقيقا للسيد، لسيد تلك الأمة. واضح أيها الناس؟ يعني ما يتصور أن الإنسان سيتزوج أمته هو، أمة نفسه، لا، لأن استمتاعه بملك اليمين أقوى من استمتاعه بعقد النكاح. يا أخوان أنتوا صاحين ولا نايمين؟ الآن عندك أمة وعندك زوجة، ملك أيهما أقوى؟ ها؟ ملك الأمة، لأن الأمة تنكحها وتستخدمها وتؤجرها، ولو شئت بعتها، صح ولا لا؟ أنا لا ألومكم على النوم، لأنه ما في إماء الآن، ما في كذا، الناس ما يتصورون هذه المسائل. لكن الإنسان لو كان عنده أمة جاز له أن يستمتع بها بملك يمينه، جاز له أن يؤاجرها. إنسان عنده شيء يريد أن يطحنه، شيء يريد أن يخبزه، شيء يريد أن يعجنه، يؤجرها له. لو شاء أن يهديها، يهدي تلك الأمة، تخرج من عهدته فيهبها. لو شاء باعها، هل يمكن ذلك في الزوجة؟ الزوجة أنت ما تملك إلا بضع استمتاع ببضعها، وإلا حتى في خدمتك، في خدمتها إياك، خلاف بين العلماء والجمهور على أنه لا يجب عليها أن تخدمك. بل قال الإمام الشيرازي في المهذب: ولا يجب على المرأة، بعدين ده تحذفوا من التسجيل إن شاء الله، ولا يجب على المرأة خدمة زوجها في شيء أصلا، لا في عجن ولا غسل ولا طبخ ولا خبز، بل يجب عليه أن يقدم لها الطعام مطبوخا والكسوة مخيطة. يعني أنت تشوف لها زول يطبخ لها، وفي بعض بلاد الله يعملون بهذا. نعم، فأقول الملك اليمين أقوى من الزواج، ولذلك ما يتصور بأن الإنسان سيتزوج أمته هو، وإنما المتصور في قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أنك تتزوج أمة غيرك. واضح أيها الناس؟ فيؤدي ذلك إلى استرقاق ولدك. ولذلك ربنا شرط شرطين: الشرط الأول ألا يكون عندك قدرة على نكاح الحرة، والشرط الثاني أن تخشى على نفسك العنت. قال الله عز وجل: وأن تصبروا خير لكم. لو أنك صبرت فأكثرت من الصيام وأكثرت من ذكر الله واستعففت، فهذا خير لك من نكاح الأمة. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. كنت أرجو أن نذكر يعني فائدة الآيتين، لكن إن شاء الله نؤجلها إلى درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل ثوابنا من مجلسنا هذا يقال لنا: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.